بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. قول البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وتأمل العطف حينما عطف سنة النبي على صلاته، حتى يكون هذا الباب مفتوحا لتعليم الناس جميع السنن، فنحن بنا حاجة إلى تعليم الناس، ولا سيما إذا تباعد الزمان وانشغل الناس بغير ما ينبغي أن ينشغلوا به. ففي زماننا هذا يجب أن نعلم الناس بجميع الطرق المباحة. صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمه، أي لا يريد أن يصلي الصلاة، إنما يريد التعليم، لأن التعليم عبادة. إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم أبواب الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنحن نأتي بجميع الطرق، نعلم الكبار والصغار والعرب وغير العرب وهكذا، حتى تفشو السنة بين الناس، والعلم لا يهلك حتى يصير سرا. قال: وسنته، أيضا نعلم الناس جميع السنن، ما يتعلق بالاستيقاظ، ما يتعلق بالنوم، ما يتعلق بالحج وغير ذلك من الأمور. حدثنا موسى ابن إسماعيل، هو موسى ابن إسماعيل المنقري البصري المتوفى عام 23 و200، يقال له التبوذكي وهو لم يكن تبوذكيا، وهو ثقة حافظ من أهل البصرة. قال: حدثنا وهيب، هو وهيب بن خالد صاحب الكرابيس، وهو ثقة من الثقات في عام 85 و100. قال: حدثنا أيوب، هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، سيد الشباب وسيد الفقهاء وسيد أهل البصرة، أثنى عليه شيخه الحسن وأقرانه وطلابه، وهو من أهل الإمامة والفضل والخير والإحسان، مع الورع والعبادة والخشوع وإخفاء الطاعة. إذن هو فقيه وهو محدث. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة حافظ فقيه، طلب للقضاء فهرب، وأصيب بالبلاء فكان صابرا على البلاء حامدا لربه. قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا. ومالك بن الحويرث هو أبو سليمان، مالك بن الحويرث، ويقال ابن الحارث الليثي، طبعا الحويرث أو حويرث تصغير الحارث. قدم مع نفر من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لتبوك، كما ذكر ذلك ابن سعد، وكانوا شبابة متقاربين، فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى أن اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وتأمل أخي الكريم، أنت لما تقرأ هذا الحديث كن على ذلك. أنا الآن لما أقرأ تذكرت أخي أبي عمر، وهو أيضا حينما نلقاه رفيق ورقيق، نسأل الله أن يحفظه وأهل بيته وذريته وأن يجعله الظفر في كل خير. ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، هكذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس عنده 20 ليلة يعلمهم. ومالك بن الحويرث سكن البصرة ومات فيها 64، وتأمل هذه البصرة كيف أنها بلدة عظيمة على مر العصور ويمر فيها الآن ما يمر. نسأل الله تعالى أن يرحم أهل العراق أجمعين وأن يرحم المسلمين في كل زمان ومكان. طبعا الذي ذكر أنه توفي عام 64 هو ابن عبد البر ومن بعده النووي، يعني بعضهم قال أنه توفي عام 94، والحافظ بن حجر رجح أنه قد توفي عام 64، وبه جزم ابن السكر وغيره. وقد روى عنه ابنه عبد الله وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي صاحبنا الذي مر قبل قليل، وأبو عطية وسلمة الجرمي وأيضا غيره، يعني روى عنه كثير من التابعين وحملوا عنه. وتأمل أنه يعني مالك بن الحويرث قد سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمه للناس عمليا، وعلمه للناس يعني منقولا ملفوظا، والأمة أجمعين قد انتفعوا من هذا الحديث. فأنت لا تضيع حسنة من الحسنات. يقول أبو قلابة جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، الظاهر أنه مسجد البصرة، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني أنا أصلي لأجل أن تتعلموا، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهذه صلاتي على السنة فخذوها، لأن المؤمن مطالب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي قلابة قال هو أيوب بن أبي تميم السختياني سيد شباب أهل البصرة، كيف كان يصلي؟ وتأمل إلى دقة أيوب، قال مثل شيخنا اللي هو عمرو بن سليم الجرمي كما سيأتي عند البخاري برقم 824، وذلك ما يأتينا مبهم في السند أو في المتن، نرجع إلى الروايات الأخرى يزول منها الإبهام في الأعم الأغلب. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. الحديث هذا فيه فوائد عدة، أولا فيه جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى والركعة الثانية وهي مستحبة، الراجح من قولي أهل العلم أنها مستحبة. ثانيا يجوز أن يعلم المرء الآخرين عمليا فهو أرسخ للفهم، وهذا كما صنع جبريل في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم عمليا حينما أمه في يومين متواليين. وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال خذوا عني مناسككم. وأيضا هذا التعليم ليس يعني التعليم بهذه الطريقة ليس من باب التشريك في العبادة. ثالثا أدب عظيم في الصلاة وهو الإطمئنان فيها وعدم التعجل في إنهاء الركعة، يعني هذا أيضا يدل على فلسفة الطمأنينة في الصلاة، لأن الإنسان يركز في الصلاة ولا يسرح بعيدا، فإذا كان الإنسان سريعا دل على عدم طمأنينته. فهذا مما ننتفع من جلسة الاستراحة، يعني الطمأنينة في الصلاة وعدم التعجل في إنهاء الركعة. رابعا التعليم بالفعل أقرب إلى الأفهام وأبقى في الأذهان، فالتعليم بالفعل يرسخ، ولذلك نحن الآن في هذا الزمن نستخدم جميع الوسائل المتاحة والمباحة في تعليم الناس، وهذا من الإبداع العلمي، أنك تقرب المادة، أنت قد لا تأتي بشيء جديد لكنك تقرب المادة بطريقة عصرية بحيث يفهمها أهل العصر أو يسهل فهمها، أو بحيث تكون بطريقة يفهمها الجميع لأن مدارك الناس مختلفة. خامسا جلسة الاستراحة متفق على إباحتها، ومختلف في استحبابها، والراجح أنها سنة. قال أبو الزناد تلك السنة، ولكن الترمذي لما تكلم عنها قال وهو الذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم. سادسا، جلسة الاستراحة موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام. سابعا، إن القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر. ليس لها تكبير خاص جلسة الاستراحة ولا ذكر خاص، إنما هي استراحة لبعد الانتقال والحركة. ثامنا، التعليم قربة إلى الله، ولذا جاز تعليم العبادة عمليا، ولذلك تمثيل الصلاة لا يجوز شرعا أبدا إلا عند التعليم. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.